العادي يعني هم متخيلين في واحد مثل الحكومة. ففي واحد
في الحرم
هون المسجد الرمضان السلام عليكم. وعليكم السلام. ما قبل الاخوان انتم تستخدم قال انا من كحاب انا كلام منتظم في اخوان هون مسافرين قالوا لي مثال اذا عندنا في الحرم ما كنا نعمله قال خمس ايام كنا نقول له صعب الكلام انا عندي غلط شوي فامشي عنده قلت له في مشكله انا مقطوع معه اربع بنات صغار لو انا بفتح راسي على حسابي روح تمام تعال احكي لي على وصار يحكي هو ولاد بناته في كانوا بتجمع علينا العالم قالوا لي اذا اخذت التذكره والسفر والتذكره في هناك حاولوا معايا الناس الكبار دردشوا هي يعني انا يعني بعض الاحيان لما تشوف واحد انت ضل تجري كوني ما مكان اطلع بابا وعارفين اكثر المحتاجين فما هو الموقف المقصود من المصلين او الامام هل يجوز هؤلاء ما في واحد وقت يسال مسالته بهذه الطريقه اكيد تكون معه كثير
لما حصلت على الحكومات وغزوها نفسها يعني انه
محتاج وانا الاخوان قالوا نفس الكلام من شهر كان من حرس الوطن لموا له فلوس وعاد نفس المغمور قال لهم بعد خمس ايام مش فاضيين الان بعد شهر الان عاملين بعد خمس ايام نفس الكلام
إن المساجد لم تبنى لهذا يعني لا يجوز لأي مسلم في المسجد أن ينشد الواقع أو أن يسأل عن حاجة وإذا كانت المساجد لم تبنى بهذا وإنما ظلمت كما جاء في حديث آخر في قصة معاوية بن الحكم السلمي الذي صلى يوما وراء النبي صلى الله عليه وسلم فأحدث رجل بجانبه فقال له يا رحمك الله وهو يصلي فشمت من كان عطفا لامره ويبدو انه كان حديث عهد لمعرفه باحكام الاسلام باحكام الصلاه بصوره خاصه ولذلك شمت الذي عطفا لامره فنظروا اليه اثر باعينهم تخفيفا له فازداد هو تبذلا وصاح بأعلى صوته قائلا وشكل إن يا ما لكم تنظرون إلي فأخذوا ضربا على أبصارهم تشكيكا له قال فلما قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم الصلاة أطول إلي فوالله ما قهرني ولا كهرني ولا ضربني ولا شتمني وإنما قال لي إن هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الناس إنما هي تسبيح وتكبير وتحميل فمن أجل هذا بنيت إلى هنا القسم الأول من الحديث وهنا الثالث فالمساجد بنيت للصلاة وعبادة الله ولم تبنى لحارس والسؤال والانتظام ضالة هذا المخالفة الأولى والمخالفة الأخرى هي قوله عليه الصلاة والسلام لا تحل الصدقة لغني ولا لمرة سوي لا تحل الصدقة لغني والغني الذي لا تحل له الصدقة هو الذي عنده عشاء يوم ليلة ولمرة سوي لمرة القوة سوي يعني سوي جهل فالمبلغ هذا هو الثالث فيتكلمون مخالفة اثنتين المخالفة حيث يستغلون المساجد التي بنيت في عبادة الله عز وجل لمصالحهم الشخصية والمخالفة الثانية أنه ليس فقيرا بحيث يحتاج إلى طعام يوم وليلة، ولا هو عاجز ولا هو عاجز حتى يساعد، وإنما هو ذو مرة طويل كما قال عليه الصلاة والسلام. فإذا عرف شخص مثل هذا فلا ينبغي أولا مساعدته، وثانيا يجب نصحه حتى يتجه عن استغلال المساجد بغير ما بنيت له، فهذا هو الحكم. فإيقاف مثل هذا الإنسان يعني ومنع من السؤال هو الواجب. أي نعم. ما هو يعني هذا أمام المصلين، فالمنكر إذا وقع أمام الناس فيجب إنكاره أيضا عليه أمام الناس.
المسلم تعالى في المسائل فلا تنصب.
لا النهر هذا مش في الآية. أولا النهر إذا كان غير مستحق للنهر أن كان محتاجا فلا يجوز له فعل، وهذا من وراء رفض كما ذكرنا أنت. هذا يختلف اختلاف الشخص والغريب واختلاف الطريق، وإلا وقصة عمر ابن عبد الله المكتوم الذي جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم يذكر له فيقول إني رجل ضرير وبالي شاسعة وفي طريق الأشياء والأحلام، فتطلب الرخصة في ألا يصلي مع الجماعة، فقال نعم. ثم لما ولى ناداه قال أتسمع النداء؟ قال نعم. قال فأذن. فضرير عن ضرير يختلف. أتينا في المسجد الحرام ووقفنا ننتظر بعض الحريم، فلفت نظري ضروريات ما فينا بعض البعض مع العسر، فالسبحان والعسر تمكن هذان من المشي في هذا البحار، فلاحظت في رأس القبيل بتاعت قبيل فالناس عن تقصد فأنه يلفت أنظار الناس الذين أمنوا كأن يرحل لهم الطريق ومشوا كأنه مبتلين حقيقة. شاهد أن هناك فرقا بين ضرير متمرد على الطريق وبين ضرير وشده مترعب من جديد. فمثل هذه القضايا لا اختصاص ولا اتفاق ومشاق واحد، وإنما يرجع الأمر إلى الاتفاع المتعلقة بالفرق المطلق. فكثير من الأحكام بل كل الأحكام الشرعية المنوطة والمربوطة بالاستطاعة، فالمكلف هو الذي يحكم على نفسه أنه مستطيع أم لا. فإذا نظرنا إلى قصة عمر بن مقصود مكتوم وفي ذلك الزمان حيث لم تكن الطرق معبدة زماننا هذا، فمن ذلك نقول أنه ليس أولا في الوقت الحاضر أن يتأخر الضرير عن طريق الجماعة، لكن تبقى هناك الملاحظة التي ذكرتها آنفا أنه قد يكون حديث عائد مثلا بالإصابة، وقد يكون حديث عائد في المسكن في المحل الجديد وهكذا. فإذا صار متيسرا له ومستطيعا من خلال هذا الوادي وجب أن ينخرج من المسجد وإلى الإصلاح.
لاحظت الدول الأوروبية تستعمل الكلاب لقيادة الطريق، هل يدخل الإباحة الكلب تستعمل في الانحراف أو في الرعي؟ تشمل الإباحة هذا النوع من
يعني لا نفس في المفهوم تشمل أو لا تشمل. وذلك لأنه لا بد قبل كل شيء قبل أن يشترط المسلم لارتكاب مخالفة بحكم الضرورة لا بد أن يتعاطى أسئلة قبل ذلك المفروض أنه مراحة. فإن تذكرت مثل هذه الأسباب لم يجوز الاتصال بالسبب الممنوع أصلا، فإذا شد الطرق أمامه جائز. واضح؟
إذا المرأة أفضل في بيتها متنين في كذا جاءت مسجد فصلاتها في المسجد الحرام أفضل أم في المنزل اللي نازل عندهم بيتها؟
أنت تقول عين هذا السؤال، والجواب هو على كل حال صلاتها في بيتها أو في منزلها الموقف خير لها من الصلاة في المسجد الحرام. بمعنى إذا كان فضيلة صلاة في المسجد الحرام 100,000 صلاة كما جاء في الحديث الصحيح، فيكون صلاتها في منزلها 100,000 صلاة وزيادة.
موضوع العواطف احنا فينا مكان معي الموضوع او تاخذنا المدينه هم معي بعدين احيانا الحقيقه انا صارت مع قصتي على جهلها في الامور الشرعيه. كانت مره بالسوق في المدينه وادى المره فقط صلت الصفوف وقالت لي شيء عجيب تلاقيه، قالت لي انا صليت مع الحريم وبعدين صار جانا رجال وبعدين ورانا رجال وجدت فصرنا وسط الرجال. فبأي حال الانسان ادى المغرب اللي بيصلي والوضع بيته يؤدي المغرب يصلي مع العشاء افضل ولا يدخل في الحلقه
يعني ما في حل وسط مثلا
الذي كان في الاواخر كانت مكه بعدين بالفعل يعني انا كانت مكه بوسط الرجال هي واثنين ثلاثه وبعدين ممكن تفضل لما كان حريم يوسف يعني عارفين المساحات الكبيره حرام الزحمه وعدم تعاون بين المسلمين يعني اصير حرج من تطبيق النظام اولا وثانية وتطبيق الثاني. فتيجي مثلا في صلاة المغرب إما تركيزة تصليها في البيت أو تصليها الوضعية شاذة
اسم الله تصليها في البيت
وآخرها مع صلاة العشاء
خلصة إذا كان صلاة تقول يعني هي مكافرة هي مكافرة
نعم هي كانت مكافرة. طيب نحط احتمال ثاني ما بين البلد عشان
من العلم بدا مراجعه بين المفصل والمصلحه فايهما كائن فهي التي يعطى لها الحكم يعني هي تحتاج الى شيء من العلم وطبعا اكثر الرجال مع جمال العلم حتى يكون بالنساء فيبقى الحكم الاساسي الذي يكون خير لهم هو يعني المفصل.
العقيقة حكم العقيقة هل تذبح وتوزع الذبيحة أم يولم عليها لمجموعة من الناس؟
ليس في الحقيقة نظام شرعا وإنما الأمر يروج إلى القائم عليها والذابح لها. إن كان مثلا فقيرا فهو عبدها وآلها وإن كان غنيا ربنا عز وجل غني بفضله فهو دائما يعني يشبع من اللحم فليشبع بلحم عتيقه غيره. فلا شك ان الغير هذا الاولى ان يكون فقيرا لكن لا مانع بان يوزع منها والحاله هذه اي اذا كان غنيا فما في مانع ان يوزع منها الى الفقراء وان يدعو اليها ايضا بعض الاصدقاء فهو باختصار حر التصرف فيها. ليس هناك نظام كنظام الاضحيه ففي الاضحيه لا بد من ان ياكل ولا بد من ان يدخل ولا بد من ان يتصرف. وبعض الناس يتوهمون أن هذه الأشياء الثلاثة هي حصن الثانية، أي ثلث وثلث وثلث، وليس الأمر كذلك. المهم أن يأكل ما يفيد له منها، ولو الربع ولو العشر، إنما يدخر منها أيضا ما يحلو له، ثم الباقي يتصرف فيه. بمعنى أن هذا الغني الذي لقها إذا وجع كلها في مقابل لابد أن يأكل منها، ثم إذا أكل منها ووجع طائرها كذلك يكون مقابلا، لابد أن يدخر منها، كأنه يلاحظ في معنى الأجر ومعنى البركة. فلذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما حج حجة الوداع ذبح 60 رأسا من الإبل ونحرها عليه الصلاة والسلام بيده، ثم وكل عليها علي رضي الله تعالى عنه وأمره بأن يسرق له من كل رأس قطعة ويأخذ منها. هذا حكم أرضي، أما حكم عقيقة الأمر بذلك واسع حيث ما ذكر.
حكم الهدي أنا مثلا العام الماضي حجيت، ما كنت مفرضا للحج.
ما الذي يصدق؟
نعم، لكن في الصدقة هل يجوز مثلا أنه يتصدق الشخص مثلا اندراج مثلا بقيمة هدي أو أضحية؟ هل تعتبر صدقة ولا أضحية؟
قد المال بدل
نعم يذبح عنك ويوزع على
أنت أولا بتكون كنت مفردا.
نعم.
المفرد ما عليه هدي.
ما عليه.
طيب. طيب.
فأنت
عارف كيف.
نعم
أنا عارف. فأنت عارف. فأنت
عارف.
أيوه
نعم.
طيب.
لكن هذه توكل فيها مثلا الراج تعطيهم الفلوس وهم يذبحوا بالنيابة عن الحاج. هنا يثبتها إنه أقفل منها.
ما يفعل من الناس اليوم قطع، يعني يجب أن يأخذ منها ولو قطعة، وأن يدخل منها شيئا أيضا. ورسول الله صلى الله عليه وسلم لما ضحى في حجة الوداع أخذ منها إلى اليمين، فلم يزال يأخذ منها ما شاء الله. فهذا التوكيل يعني فيه شيء من الخسارة للبركة الشرعية.
ولو تحملها صدقة هل تجوز؟ صدقة إنه مثلا هذه طبع الغنم توزع إلى فقراء المسلمين، وأنا شخص يعني ربما أداني من نعمة.
يعني صدقة يعني غير أضحية زوجة.
غير أضحية، لكن في القناة تقول لك أضحية أو هدي أو
يعني كلها مثلا صايرة صدقة من الأعمال المياه. فمثلا أنت رجل ربنا أنعم عليك، لابد لك أن تضحي برأس، فلا بد كما ذكرنا آنفا أن تأكل منها رأس الدخل، ثم إذا شئت أن تزرع رؤوسا أخرى وتوزع هكذا طبقة ناشفة فلك ذلك.
حكم ينوي الأضحية وهو غير حاد، هل يجب عليه أن لا يخف من بطن أو يخلي مذاكره طوال فترة 10 أيام الحج؟
هو هذا الذي يجب عليه أن يأخذ في قوله عليه الصلاة والسلام إذا دخل 10 ذي الحجة وأراد أحدث أن يوحي فلا يأخذن من شعره وظهره. هنا
وقصد عز أن المرض ومحرم ما أعطى كذلك في الأحزاب
في
التوضيح بسيط وما أعتقد كان ضد أو مع فكان في تقرب في الطرفين لدرجة خارج المسلم مع الوجه، هل كان الشيخ الرجال على حق أو كان مسلمه على حق؟ فعندما من بسيطة توضح ولا حقيقة حول هذا الكتاب الذي أصبح من بعد ما كتب عنه طبع غاية هذه الأيام يمكن إثناء عشر طبعا، وبقي على ما هو دون أن يتنازل عن كلمة واحدة منه أو أن يذكر أنه مثلا كتب له أو قيل له أو نصح عليه الصلاة والسلام. وكان كثير من الإخوان
ينتظرون الحقيقة قد تكون ردود مثلا مقبولة؟
هذا ممكن التفاجرين يموتوا، لكن لأول مرة أنا بسمع أنه في كتابات مؤيدة له يموتوا.
يعني ليس في كتب بمعنى الكتب، إنما كتب مقالات في بعض الصحف المصرية وقيل عنها أنه إمام الغزالي قوله أو الشيخ الغزالي قوله كذا، يعني كان يدافعوا عن بعض النقاط وبعض الكلمات يحاولوا أن يعطوها لبعض الجوات كلمات أخرى حيث تخرج عن معناها الحق الهجومي اللي كان
هو الذي يضحك فيه. أن الشيخ الغزالي هذا ليس محدثا يقين، ليس من أهل الحديث وليس من أهل السنة معرفة أولا ثم تطبيقا فرضا، لا هو عالم ولا هو عالم بالسنة، لأنه كما قيل فاقد الشيء لا يوقيه. لكن قد يظن بعض الناس بأنه فقير، والواقع أيضا هو ليس فقير، لأن معنى الفقير له معنيين قديم وحديث. فالمعنى القديم هو المتفقد في كتاب الله وفي حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن الأمة أجمعت على أن أصول الشريعة هي أربعة: الكتاب والسنة والإجماع والقياس. هذه الأمور الثلاثة كلها تتعلق بالرواية. القرآن مفتوح لكن تفسيره هو في السنة، والسنة مروية بالأسانيد كما نعلم منها، فذلك الإجماع منقول بالروايات وبالأسانيد. يبقى المصدر الرابع ألا وهو القياس. القياس لا يمكن لأحد أن يحكمه وأن يحكمه إلا إذا كان على علم بالمراجع الثلاثة الأمور: القرآن والسنة والإجماع. القرآن من حيث حفظه فهو بلا شك ميسر لأنه محفوظ بين جلدي المصحف، لكن المهم في تفسير القرآن أنه لا سبيل إليه إلا من طريق السنة، وهذا مصرح في القرآن الكريم في غير ما آية، ومن أعظمها بيانا أنه تعالى يقول: وأنزلنا إليك الذكرى لتبين للناس ما نزل إليهم. فهذه الآية صريحة الإله لا تقبل تأويلا، لأن هناك شيء مبين وآخر مبين، فالقرآن هو المبين والسنة وهو كلام الرسول عليه السلام وفعله وتقريره، كل ذلك يبين القرآن الكريم. فالقرآن يبينه السنة، فمن لا سنة عنده لا تفسير عنده، تفسير القرآن لا يمكن أن يفهم إلا من طريق السنة الصحيحة. أخرج والأمثلة على هذا كثيرة وكثيرة جدا. لو أخذنا الركن الثاني من الإسلام وهي الخلاء، فكيف يخلو الإنسان ولا يوجد الخلاء في القرآن إلا الأمر بإقامة الصلاة؟ أما كيفية الإقامة وكيفية تصحيح الركوع والسجود وما يقرأ في هذه الأركان وما بين ذلك وما تصح الصلاة به وما لا تصح، كل هذا لا يخطركم، نرجعه إلى المبين الذي هو السنة: وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليه. فبيانه عليه الصلاة والسلام في القرآن هي سنته أقواله وأفعاله وتقريراته. فنحن حينما نتبع الصلاة مكبرين لا تجد نصا في القرآن يوضح لك أن الصلاة كما قال عليه السلام في الحديث الصحيح: تحريمها التكبير وتحليلها التسليم. لا نجد في القرآن أبدا مثل هذا النص، ولكننا أخذناه من دوامه عليه السلام، فقوله تبارك وتعالى: وأقيموا الصلاة، فإقامة الصلاة لا تكون إلا بما جاء به عليه الصلاة والسلام من أقوال وأفعال. مثلا الأذان للصلاة ليس لأذان ذكر في القرآن الكريم، فضلا عن الإقامة، فضلا عن بقية الركعات. فكيف يكون المرء فقيها وعارفا بأحكام الشريعة ومن أوضحها من أوضحها وأوجبها الصلاة؟ كيف يمكن أن يكون فقيها وهو لا إيمان له بالسنة؟ وفي الأمس القريب أيضا جاء هذا السؤال، لأنه هو موضوع الساعة. فذكرنا قوله تعالى: حرمت عليكم الميتة والدم، لأنه جاء سؤال حول الطعام الصناعي اليوم الذي يقدم كعلف لبعض الحيوانات، حيث فيه بعض الدماء وبعض الأجزاء التي أصلها محرم أو نجس. فأنا أتكلم في هذا بشيء من التفصيل، وقلت ينظر إلى هذا الطعام الذي يهرب إن كان الغالب عليه المحرم أو النجاسة فألحق بالحرام، وإن كان الغالب عليه الطهارة والحلال فهو حلال. وعلى الصورة الأولى الحيوانات التي تأكل من هذا الطعام الذي افترضنا أن أكثره حرام أو نجس، حينئذ هذه الحيوانات لا تشرع حكم خاص، وهو أنه لا يجب ذبحها ما كانت تأكل الحرام أو النجاسات إلا بعد حثها على العلف الطاهر فأياما. هذه الأيام تعرف عند مربي المواشي. ثم دخلت في نقطة عملية اليوم، وهي هل الدجاج يدخل في هذا النوع من الحيوانات التي يجب حبسها إذا كان غذاؤها من النجاسات، وهي التي تسمى قديما بالمخللات، يعني الفرسان والداشي كما هو في بعض القرى القديمة. فذكرت أن العلماء اختلفوا في خصوص الدجاج، هل يلحق بالمواشي التي أكلت من ذلك الطعام النجس أم له حكم خاص، منهم من ألحقها ومنهم من قال لا. وهنا كان الشاهد، لقد جاء في صحيح البخاري من حديث أبي موسى الأشعري رضي الله تعالى عنه أنه وضع على مائدته طعام من الدجاج، وهناك شخص بيت فأمره أن يأكل منه، فقال إنه منسج، يشير إلى أنه مخلف وأنه يأكل القاذورات فيكون طعم غير طيب. فقال: لقد أكله من هو خير منك، وهو رسول الله صلى الله عليه وسلم. الذين يقرؤون سيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم يقطعون بأشياء دائمة سلطان. ولعلكم تذكرون في بعض الأحاديث أن النساء الذين كنا يخرجن بقضاء حاجتهن إلى الخلاء، ومن أجل ذلك سمي مكان قضاء الحاجة الدواء الخير. فهذا الجائزة سلطان تيأكل من الخلوات كما هو في سبيل القرى، لا يزال في سوريا كما تعلمون. فالشاهد هكذا كانت الحياة عند الرسول عليه السلام، وما نقل أنه كان يأمر بحبس الدجاج على مأكل الطيب حتى ينضف لحمه أو يطيب. فإذا لم يكن الإنسان عارفا بالسنه فبعيدا من الخلافه فيها. فهذا الفقر بالمعنى القديم هو طلاب الاحوال من الكتاب والسنه، ثم تعلمون جيدا بان السنه فيها ما صح وفيها ما لم يصح، فعلى ذلك فالفقيه الذي يريد ان يخلص الاحكام من السنه مستعينا بها على فهم القران الكريم يجب ايضا ان يكون عالما في تصحيح وتضعيف الاحاديث. ومن هنا يظهر ان الفقه الصحيح لا يكون الا اعتمادا على السنه المبينه للقران، ثم اعتمادا على ما صح منها دون على ما لم يصح. فحينما وجدنا مثلا نحن هذا الحديث في صحيح البخاري، مأمنا لقول من قال بأن الدجاج المخلى لا يلحق بالمواشي التي تأكل النجاسة. هذا الفقه القديم، لا أريد الفقه هو المستنبط من الكتاب والسنة. أما بالمعنى اليوم فهو الفقه المسمى بالفقه المقارن، والفقه المقارن في الحقيقة يعود إلى الفقه الأول، لأن معنى الفقه المقارن أن يدرس أقوال العلماء في المسألة الواحدة ويدرس أدلة كل منهم فيما اختاره من الرأي في المسألة، ثم يعمل مراجعة بين هذه الأقوال بناء على ما جاء في القرآن وما جاء في بيانها عليه الصلاة والسلام بالقرآن. هذا وهذا الشيخ الغزالي كتبه كلها تدل على أنه لم يكن عالما لا بالحديث ولا بالفقه المستنبط من الحديث، ولذلك فهو مثاله يستقربون الأمر فيضعون هذا القرآن الكريم ويفسرونه بما عندهم من معرفة باللغة العربية، وأهل العلم يقطعون أن أعلم الناس باللغة العربية لن يستطيعوا أن يفهموا القرآن الذي أنزل على قلب محمد عليه الصلاة والسلام إلا من طريق الرسول صلى الله عليه وسلم. ولذلك فأصحابه مع أنهم عرب أقحى كانوا يرجعون إلى النبي صلى الله عليه وسلم فيما إذا أشكل عليهم آية في القرآن الكريم. أذكر أن هناك آية تقول لا إله إلا الله، فيها ذكر ولم يلبسوا إيمانهم بظلم، مين مستعذر الآية؟ الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وأولئك هم المهتدون. أشكل عليهم من آية الصحابة أنفسهم، قالوا يا رسول الله وإن لم يلتبس عليه الإيمان بظلم، فقال لهم عليه الصلاة والسلام ليس كذاك، ألم تقرأ قول العبد الصالح حينما وصى ابنه فقال له يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. فالرسول عليه السلام فسر له من الآية الأولى بهذه الآية الأخرى، مع أنه موجود الآية في القرآن لكن الصحابي ما استحضروا تفسير الآية الأولى بالأخرى، فالرسول صلى الله عليه وسلم هو الذي بيّن لهم أن المقصود هناك بظلم أي بشرك وليس مطلق الظلم. ولذلك ففي القرآن نصوص عامة خصصتها السنة، نصوص مطلقة قيدتها السنة، فمن وقف مع القرآن فقط كما يفعل الغزالي وأمثاله من المعاصرين ظل ضلالا بعيدا. ولذلك أكد النبي صلى الله عليه وسلم هذه الحقيقة الشرعية أن من اكتفى بالقرآن خرج عن هدي القرآن نفسه في بعض الأحاديث، حيث قال عليه الصلاة والسلام لا ألفين أحدكم
متكئا على أريكته، إشارة إلى أنه يستكثر ويستعلي. لا ألفين أحدكم متكئا على أريكته يقول هذا كتاب الله، فما وجدنا فيه حلالا حللناه، وما وجدنا فيه حراما حرمناه، ألا إني أوتيت القرآن ومثله معه. وفي رواية أخرى، ألا إنما حرم رسول الله مثل ما حرم الله، وهذا معنى قوله تعالى ومن يطع رسوله فقد أطاع الله. كذلك أكد عليه الصلاة والسلام هذا المعنى بالحديث الآخر، وهو قوله عليه السلام في جملة خطبة حجة الوداع: قال عليه الصلاة والسلام: تركت فيكم أمرين لن تضلوا ما إن تمسكتم بهما، كتاب الله وسنتي، ولن يتفرق حتى يرجع علي الحوض. فإذا ميقنا وإجماع علماء المسلمين قاطبة أن من اكتفى بالقرآن دون السنة ضل ضلالا بعيدا وخالف القرآن نفسه، لأنه هو الذي يقول: فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. واتفق علماء التفسير أن الرد إلى الله تبارك وتعالى هو الرد إلى كتابه، والرد إلى الرسول هو الرد إلى سنته. وإذ الأمر كذلك، فلا بد من معرفة السنة أولا، ثم لا بد من تمييز ما صح منها مما لم يصح ثانيا. وهنا لا بد لنا أن نقف قليلا، ما هو طريق معرفة السنة الصحيحة من الضعيفة؟ هل هو مثلا ما كان معروفا قديما عند الصوفية بالكشف، أنه هو يفتح عليه فيرى أن هذا الحديث اللي هو مشهور مثلا عند الناس عند أهل العلم أنه صحيح هو غير صحيح بطريق الكشف، والعكس بالعكس أن هذا صحيح وإن كان ضعيفا عند علماء الحديث فهو حديث صحيح ثبت لدينا بالكشف. هكذا كان علماء التصوف يدعون مثل هذه الدعوة. أظن الآن قد انكشف أمر التصوف عند أكثر الناس، وما عادوا يغتروا بالكلمات المعشولات التي كانت يعني تلقى على التصوف، فقد انكشف أمرهم بسبب كثرة الرسائل التي نشرت الآن مما ألف قديما وحديثا. فإذا كان لم يكن هناك لا يكون هناك إنسان يدعي تصحيح الأحاديث من طريق الكشف، فما هو الطريق؟ لم يبقى هناك إلا طريق العلماء المختصين بالحديث والذين وضعوا علم مصطلح الحديث وعلم الجرح والتعديل، هذا هو الطريق. وقد شهد بعض المستشرقين الذين أتيحت لهم فرصة دراسة علم الحديث كما لو كانوا أحد علماء المسلمين بأن الأمة الإسلامية تفردت بهذه الطريقة من معرفة الحوادث القديمة بطريق دراسة الأسانيد ومن ذلك التاريخ. فإذا كان هذا هو الطريق المعروف عند علماء الحديث، فهل هناك طريق آخر غير هذا وغير الكشف؟ ليس هناك إلا اعتماد كل إنسان على عقله، وهنا يأتي الانحراف عن الشرع باسم إيش؟ أن الشرع يخاطب العقل، وهذه دسيسة خطيرة جدا. ذلك لأن الله عز وجل بلا شك إنه حينما يذكر بعض الآيات يقول في مثلها: وما يعقلها إلا العالمون، وما يتذكر إلا أولي الألباب ونحو ذلك. ولكن حينما نريد أن نعرف حكما شرعيا والعقول متفاوتة سواء من حيث قوة الفهم أو الضعف، سواء من حيث نوع الثقافة والدراسة، وكل هذا يختلف من إنسان إلى آخر. ولذلك فليس هناك عقل يمكن إذا اختلف بعض الناس أن يرجع إليه كما يرجع المختلفون إلى الكتاب وكما يرجع المختلفون إلى السنة. إذا لم يبقى هناك لتفسير القرآن إلا بطريق السنة، وليس هناك طريق لمعرفة ما صح منها مما لننساه إلا بطريق دراسة الأسانيد وتراجم رجال هذه الأسانيد. وعلى ذلك فمثل الغزالي هذا
خرجت دون أن أسلم وتوضأت ثم عدت للصلاة.
كملت يعني؟
لا، لم أبني على ما سبق.
إذا ليش في سلام تقصد ماذا؟
لأنني ما خرجت من الصلاة دون سلام الحديث تحريمها التكبير وتحليلها السلام. فأنا خرجت من الصلاة دون سلام، دون السلام
يعني قطع الصلاة.
اي قطعت الصلاة نعم.
اي وراحت صلي
وثم عدت الى الصلاة
واستأنفت الصلاة.
نعم.
طيب بإمكان انك تروح تتوضا.
نعم.
في تبني على ما مضى
حتى لو كان على غير طهارة؟
مش حتى، نحن في عنا واحد غير على غير طهارة حتى هي عطل على ايش بدك تعطي. انت سؤالك فيما يتعلق بأنك تذكرت أنك على غير طهارة.
نعم.
فإذا حتى إيه؟
لا لا، خرجت من الصلاة دون السلام، يعني ما سلمت، خرجت من الصلاة.
طيب ما عندك كلام؟
لا. إذا لا، الشاهد تقول أبني على ماذا؟ هل أبني أن
تقول حتى لو كان على غير طهارة، هو بحثك على هذا.
لا أي نعم، إذا هل الركعة التي صليتها على غير طهارة أبني عليها؟
وأنا شو كلام؟
أنا هيك بقولك
من أبني عليها.
كان لو أنك ساعة تذكرت
نعم
أنك على ذي الطهارة.
نعم.
رحت على الكرساني، على الكرساني
من
السوريين.
ايه.
رحت تتوضا وترجع تكمل صلاة حيث كنت قطعتها، أي حيث تركتها.
وأسلم معك؟
وأسلم معك.
إذا ما فاتك شيء
إذا درت بقية الركعات تماما بتسلم معنا، وقد يفوتك ركعة فتأتي بها. المهم لا تبطل الصلاة إذا تذكرت، لأنه هذا وقع مع الرسول عليه السلام
صلى الله عليه وسلم.
ومثل هذه المسألة أرجو الانتباه لها، كيف يؤخذ من القرآن رجل دخل على طهارة في إيش؟ في ذكر،
في ذكر،
فيما بعد تذكر أنه والله لا أنا غير متطهر. فالآن هنا في قولين عند العلماء، منهم من يقول بطل صلاته وعليه أن يتوضأ ويستأنف الصلاة من جديد كما فعل صاحبنا هذا، ومنهم من يقول لا يبني على ما مضى. والدليل على هذا ما جاء في سنن أبي داود بالسند الصحيح عن أبي بكر الثقفي رضي الله عنه قال كبر رسول الله صلى الله عليه وسلم لصلاة الصبح وكبرنا معه فأشار إلينا أن مكانكم، أشار ما قال، أشار أن مكانكم. قال ثم رجع رسول الله صلى الله عليه وسلم ورأسه يطهر معه فصلى بنا، أي فأتم بنا الصلاة. هذا الحكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
مسألة والله أول مرة أسمع.
موضوع السابق.
نعم.
السنة والفقه.
نعم.
كان وصل بنا البحث إلى أي نقطة أخيرة؟
الرسول لما أنفض
بحث الذي قبله
أنهم يفسرون القرآن في اللغة العربية.
أيوة.
اعتمادا على اللغة العربية فقط دون
لا يمكن تفسير القرآن باللغة العربية فقط. أيوة. جبنا مثال الآية الذين لم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وأولئك هم المهتدون. وكيف أن الآية أشكلت على بعض الصحابة فقالوا ما منا من أحد إلا واختلط إيمانه بشيء من الظلم. إذن ماذا مهتدين؟ فقال لهم عليه الصلاة والسلام: ليس الأمر كذلك، ألم تقرأ قول العبد الصالح: يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. فهذا الظلم العظيم وهو الشرك هو المراد بالآية الأولى التي أشكل أمرها على صحابة الرسول صلى الله عليه وسلم. وهل يمكننا أن نتصور شخصا بل أشخاصا بل شعبا يكون أفهم للغة العربية من الذين أنزل القرآن عليهم مباشرة؟ الجواب بداهة لا. فإذا هذا مثال من مئات الأمثلة التي تدل على أنه لا يمكن للعربي الذي لم تدخل اللكنة والعجنة أن يفهم القرآن مستقلا عن بيان الرسول عليه الصلاة والسلام. وعلى ذلك فلا بد لكل عالم يريد أن يتفهم القرآن على ما أراده الله تبارك وتعالى أن يستعين على ذلك بالسنة والسنة الصحيحة. ولا يمكن تمييز السنة الصحيحة من الضعيفة كما ضربنا مثلا، لا بالكشف المزعوم قديما ولا بالعقل المدعى حديثا، فإنما المرجع في ذلك كله إلى علم الحديث، وهو علم يساعد على معرفة ما كان في العهود الأولى بطريق دراسة الأسانيد التي جاءت تلك الروايات بها. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بعد ذلك بعض الأمثلة التي تقرب المسألة وتجدها وضوحا وتجعل الناس يقتنعون تماما أنه لا سبيل إلى فهم القرآن إلا من طريق السنة. وقد ذكرنا آنفا بعض الآيات وبعض الأحاديث، وآخر حديث ذكرناه: تركت فيكم أمرين لن تضلوا ما إن تمسكتم بهما، كتاب الله وسنتي، ولا يتفرق حتى يرجع عليه الحوض. الآن يحسن أن نأتي ببعض الآيات كيف يختلف فهمها بين من اعتمد على فهمه إياها فقط على اللغة العربية، وبين من اعتمد على فهمها على السنة النبوية. مثلا ربنا عز وجل حينما ذكر المحرمات من النكاح: حرمت عليكم أمهاتكم، وذكر: وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم. فالعربي ما يستطيع أن يفهم من هذه الآية أمهاتكم اللاتي أرضعنكم إلا مطلق الرضاع، ولو يعني مصة أو مصتين. وهذا ما فعله الغزالي أو الغزالي وغيره ممن لا علم عنده بالسنة، أي إن الآية مطلقة. وأنا حين أقول هذا أذكر جيدا أنه مسبوق بهذا الرأي الذي تبناه هو وبعض المعاصرين، أي أن الرضاع المحرم مطلق ما يسمى لغة برضاع، أي ولو قطرة، لأنه يقال رضع. وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم، هذا مذهب أبي حنيفة. ولذلك حينما يعجز الإنسان عن دراسة الآية حسب القاعدة السابقة، أي على ضوء السنة والأحاديث النبوية، يركن إلى المعنى المتبادر من الآية، ثم يجد مستندا له أن بعض العلماء قد تبنى هذا الرأي، إذن هذا هو الصواب، لأنه هل هناك شيء أصواب من القرآن؟ اللغة هذه يتدخل فيها العاطفة، لكن أكثر الناس كما قال رب العالمين لا يعلمون. لا شك أن القرآن كما قال: لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، تنزيل من حكيم حميد. لكن البحث هل يفسر هذا القرآن بآراء الرجال أم يفسر بتفسير الرسول عليه السلام وبيانه؟ هذا التفسير لا أحد يستطيع أن ينكره، لأن منصوص القرآن كما ذكرنا آنفا أكثر من مرة وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم. إذن مثل هذه الآية وغيرها لا يجوز للعالم حقا أن يبادر إلى تفسيرها بمجرد تهذيب. يجب أن يفهم الرسول عليه السلام أم لا؟ إذا لم يكن هناك بيان حينئذ وقف في فهمه القرآن على اللغة العربية وأدبها. لكن الواقع في هذه الآية على خلاف ذلك، فقد جاء في صحيح مسلم قوله عليه الصلاة والسلام: لا تحرم المصة ولا المصتان ولا الإملاجة ولا الإملاجتان. إذن الآية لا يجوز أخذها على إطلاقها. وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم مطلقا، لا، لأن الذي أنزل عليه القرآن قال: لا تحرم المصة ولا المصتان ولا الإملاجة ولا الإملاجتان. هذا أولا يبطل التفسير المذكور آنفا والمعتمد فقط على فهم الشخص من حيث الأسلوب العربي.
إيش هي الإملاجة؟
نعم، الإملاجة هي العصرة، الوضع من البذ. الإملاجة هي عصرة البذ في فنجان أو كأس أو ملعقة أو شبه ذلك. فالحديث هذا أبطل التفسير السابق، لكن لا تزال نفس الإنسان تواقة ليعرف ما هي الرضعات المحرمة. الرضع رضعتان غير محرمتين. جاء حديث في صحيح مسلم من حديث عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: خمس رضعات محرمة. الرجل من أخطائه الفاحشة اعتمد على فهمه للآية اعتمادا لغويا محضا أن الآية مطلقة، فأنكر صحة هذا الحديث مع أنه في صحيح مسلم، وعلماء الحديث كلهم تلقوه بالقبول. ولذلك كان المذهب الراجح أن الخمس رضعات هن المحرمات وليس أربعة فضع عن ثلاثة فضع عن ثنتين. فهذا مثال من القرآن الكريم يخطئ من يعتمد على فهمه بناء على اللغة العربية، لأن النبي صلى الله عليه وسلم الذي أنزل عليه القرآن قد بين أن هذا الإطلاق المفهوم من قوله: وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم، ليس مقصودا، بل المقصود خمس رضعات محرمات. مثال ثاني مثلا من الأمثلة التي يبتلى بها كثير من الناس بتفسيرها خطأ. معروف في بعض البلاد كالبلاد العربية أنهم يأكلون الجراد الميت، فهل نجد حكم الجراد الميت في القرآن الكريم؟ نستطيع أن نقول نجد ولا نجد. لا نجده بالنص على الجراد، لكن نجده باللفظ العام، وهو قوله تبارك وتعالى: حرمت عليكم الميتة والدم. فإذا الجراد ميت فإذا دخل في الآية فحرم أكله. فهل نحرم الجراد على أولئك الناس الذين اعتادوا أكله لأن الآية بعمومها وشمولها تشمل هذا النوع من الميتة؟ الجواب لا. لما؟ لأن الذي أيضا أنزل عليه الآية حرمت عليكم الميتة قال: أحلت لنا ميتتان ودمان، الحوت والجراد والكبد والطحال. ولو أردنا أن نتوسع قليلا في نفس الآية، فمن الميتة أيضا ميتة السمك، وأكثر الناس الساحليين هذا طعامهم السمك الميت، لأنه حين يصطاد ففي كثير من الأحيان يخرج وهو ميت، أو يخرج وهو حي ثم يخرج فيموت. فإذا أخذنا الآية دون الاستعانة على فهمها بالسنة الصحيحة حرمنا أيضا أكل السمك الميت. أنا أذكر أن هنا خلافا بين الفقهاء، منهم من ذهب إلى إباحة السمك الميت مطلقا. لماذا؟ لقوله في الحديث السابق أولا: أحلت لنا ميتتان ودمان، الحوت والجراد. فإذا السمك حلال مطلقا. لكن بعضهم قال إذا كان السمك طافيا لا يؤكل. هذا التفصيل هنا يأتي دور السنة الصحيحة. قلنا نحن آنفا لا يمكن فهم القرآن إلا بالسنة، والسنة فيها ما يصح وفيها ما لا يصح. ومن أراد أن يفسر القرآن بالسنة لا بد أن يكون عالما بالحديث تصحيحا وتضعيفا. فبعض الفقهاء المتقدمين وهم الحنفية احتجوا على التفريق بين السمك الطافي فلا يحله والسمك الذي هو غير طافي فيحله، بحديث يفرق بين السمك إذا كان طافيا فلا يؤكل. لكن هذا الحديث لا يصح من حيث إسناده. حينئذ رجعنا إلى الحديث السابق: أحلت لنا ميتتان ودمان، الحوت أي مطلقا سواء كان طافيا أو غير طافي، لأن ما صح البيان المفصل بين إذا كان طافيا فلا يؤكل وخلافه يؤكل. ثم يأتي حديث آخر في هذا الموضوع وهو في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان قد أرسل سرية أمر عليها أبا عبيدة بن الجراح رضي الله عنه، فخرجوا على ساحل البحر وكانوا قد تزودوا بشيء من التمر فما زادوا يأكلون حتى نفد زادهم وازداد جوعهم، فرأوا من بعيد شيئا رابيا هكذا، فتقدموا إليه وإذا بحوت كبير جدا قد قذف به البحر، فأكلوا منه وتزودوا منه وجاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم وذكروا له ذلك، فلكي يطيب لهم أكلهم إياه قال: إذا كان عندكم شيء منه فأطعموني. ومن غرائب هذا الحوت أنهم نصبوا ضلعا من أضلاعه على الأرض فمر الراكب على الناقة من تحته، ممكن سفينة البحر كبيرة جدا. الشاهد هذا الحديث أيضا يؤكد أن ميتة البحر حلال، بينما الآية على إطلاقها تحرم الميتة. فلا بد إذن الأمثلة والأمثلة كثيرة جدا. أقيموا الصلاة، كنا آنفا كيف تقام، ما هي أركانها، ما هي شروطها؟ يقول الرسول عليه السلام: لا صلاة لمن لا وضوء له، ولا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه. هذا الحكم لا تستطيع أن تأخذه من القرآن الكريم. القرآن يقول: إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم. أما أن يبطل الصلاة فيما إذا لم يتوضأ فهذا حكم غير الأمر. الأمر يفيد الفرضية، أما لا صلاة يفيد الركنية أو الشرطية. على هذا يكثر خطأ الذين يعتمدون على معرفتهم باللغة العربية إن كان فهمهم للغة كأصحاب الرسول عليه السلام، وهم لا يزالون في ذلك يقينا يخطئون حينما يفسرون القرآن اعتمادا على فهمهم وليس على بيان الرسول صلى الله عليه وسلم. مثال ثالث وأرجو أن يكون الأخير حتى لا نطيل كثيرا، وهذا أيضا واقع في كتاب الرجل وله علاقة بحديث يستثير به عواطف المسلمين فيخاطبهم بلغة العاطفة، فيقول: هل يعقل أن يكون أبوار الرسول عليه السلام في النار؟ مش معقول، أبوار الرسول مات في الجاهلية، والله عز وجل يقول: وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. فكيف يصح إذن هذا الحديث الذي يرويه بعض الناس وهو قوله عليه الصلاة والسلام إن أبي وأباك في النار. أصل هذا الحديث أن رجلا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله أين أبي؟ قال في النار. فرجع الرجل كئيبا فناداه قال إن أبي وأباك في النار، كأنه يعزيه ويقول له لا تأسى، أنا سيد البشر وأفضل البشر، مع ذلك أبي وأمي في النار.
قال له أبي
كيف؟
قال له أبي
لا، جاء حديث آخر. الحديث الآخر أن النبي صلى الله عليه وسلم في بعض أسفاره انتهى عن الطريق إلى جانب، وإذا به وقف عند قبر فرآه بعض أصحابه يبكي ومنهم عمر، قال يا رسول الله ما الذي يبكيك؟ قال إني استأذنت ربي في أن أزور قبر أمي فأذن لي، وإني استأذنت ربي في أن أستغفر لها فلم يأذن لي، ألا أزور القبور فإنها تذكركم الآخرة. الشاهد أن الرجل أنكر هذا الحديث من قوله في صحيح مسلم، وله شواهد تزيد الحديث قوة وصحة. من هذه الشواهد أن رجلا كذاك الرجل الذي جاء في حقه هذا الحديث إن أبي وأباك في النار، رجل آخر سأل النبي صلى الله عليه وسلم الحديث هذا، يأتي هذا الرجل لأمثاله فيضربون به على الحائط ويستغلون العواطف فيقولون مش معقول أبو الرسول عليه السلام وأمه أيضا أن يكون في النار وهم من أهل الفترة. هم بقى يأتي الجهل، لا أريد أن أقول أكثر من ذلك، يأتي الجهل بالسنة وركوب الجاهل رأسه في تفسيره للقرآن، فهو يقول هؤلاء من أهل الفترة والله عز وجل قال فيهم وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. الآن ما الذي دهى هذا الإنسان وما الذي أصابه؟ لقد فهم الآية خطأ، لأنه حكم فهم الخاص دون أن يرجع للسنة. نحن نقول له نحن معك أن آل فترة هم لا يعذبون بكفرهم وشركهم وضلالهم لهذه الآية، لكن تطبيق الآية على شخص معين ممن كان في الزمن الذي يسمى لزمن فترة لا يصح، لأنه قد يمكن أن يكون هناك شخص أو أشخاص بلغتهم الدعوة، فنحن لا نستطيع أن نقول شخص بعينه لم تبلغ الدعوة فهو لو كان كافرا فهو غير معذب، دليل لا يستبقى. وقد قلت لبعض المتحمسين ذاك الرأي حينما ذكر هذه الآية وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، قلت له شو رأيك نحن معذر المسلمين اليوم؟ هل جاءنا رسول؟ فكر قليلا قال جاءتنا الدعوة، وكان مفروض يقول لا ما جاءنا رسول، لكن عرف أنه إذا بدي يقول هذا يكون خطأ، فرأسا جاوب إلى النتيجة قال جاءتنا دعوته، إذن الرسول بشخصه ما جاءنا فجاءتنا دعوته. فهل إذن معنى الآية السابقة وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا أي بشخصه فقط أم بشخصه أو دعوته؟ قالوا هذا وإن نحن خرجنا إذا نحن كنا أهل الدعوة وكنا من أهل الفترة. بعد أن اتضحت هذه النقطة سنقول نحن ترى الجاهليون قبل بعثة الرسول عليه السلام هل بلغتهم الدعوة؟ نحن يقينا ما جاءوا من نذير، هذا مصرح القرآن كما نحن ما جاءنا من نذير، لكن جاءتنا دعوته. ولذلك قال عليه السلام بيانا لهذه النقطة أنه ليس المقصود بإرسال الرسول هو شخصه فقط بل ودعوته أيضا. قال كما في صحيح مسلم ما من رجل من هذه الأمة من يهودي أو نصراني يسمع بي ثم لا يؤمن بي ثم دخل النار. فإذا ليس المقصود من قوله وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا أي بشخصه وإنما بدعوته أيضا. لذلك قال ما من رجل من هذه الأمة يسمع بدعوة الرسول عليه السلام فما هي ثم لم يؤمن فقد دخل النار. إذا كان الأمر كذلك فأهل الجاهلية خاصة لما تقبل بعثة الرسول عليه السلام نحن نعلم يقينا أنه ما جاءنا رسول مباشرة، لكن أيضا كما قلنا عنا نحن المسلمين جاءنا رسول كذلك نقول العرب جاءهم رسول هو إبراهيم هو إسماعيل، وهذا الأثر موجود الحمد لله حتى اليوم، وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل إلى آخر الآية. أيضا دعوة التوحيد كانت موجودة بين العرب وكان لا يزال فيهم أفراد ولو أنهم كانوا قليلين كانوا متمسكين بالتوحيد. فإذا عرفنا هذه الأشياء ولا يمكن المجادلة فيها إطلاقا فهي حقائق كالشمس في غابة النهار. حينئذ حينما نأتي إلى حديث يحكم على شخص معين ممن كان قبل بعثة الرسول إنه من أهل النار لم يجوز ضرب هذا الحديث الآية، لأن الآية تعطي حكما عاما أي الذين لم تبلغهم الدعوة. أما هذا الشخص كون بلغت الدعوة أو لم تبلغه الآية لا يصح الاستدلال بها لا سلبا ولا إيجابا، هذا مرجعه إلى السنة. فإذا كان السنة هنا بعدت قصيدة، إذا كان السنة وعندنا أحاديث كثيرة حكمت على بعض الأفراد ممن كانوا في الجاهلية قبل بعثة الرسول أنهم من أهل النار، ذلك معناه أنهم بلغتهم الدعوة. ولذلك فإنكار هذا الحديث هو نابع من تسليط العقل على فهم الآية وتوسيع دائرة حكم العقل بحيث يشمل أمور غيبية لا يمكن الوصول إليها إلا بطريق من يوحى إليه وهو الرسول عليه الصلاة والسلام. من الأحاديث التي تذكر في كتب السيرة رجل من كرام العرب الذين كان يضرب بهم المثل حيث سأل ابنه وقد أسلم سأل النبي صلى الله عليه وسلم إن أبي كان يقرب ليه ويذهب للمساكين وإلى آخره هذا ينفعه ذلك؟ قال لا، لأنه لم يقل يوما رب اغفر لي خطيئتي يوم الدين. كذلك مر عليه السلام يوما وهو على جثته فشمست به فنظر وراء قبرين هناك فسأل من كان معه متى دفن هذان؟ قالوا في الجاهلية. فقال عليه الصلاة والسلام لولا أن تدافنوا لأسمعتكم عذاب القبر. هذول ماتوا في الجاهلية يعذبون. أيضا هذه الأخبار تعني أن هؤلاء استحقوا العذاب وما يستحقون العذاب إلا إذا كانت بلغتهم الدعوة. فقوله تعالى وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا لا تحكم على الأفراد إنما تضع قاعدة عامة. اليوم نحن قلنا عنا نحن معشر المسلمين ما جاءنا رسول وجاءنا رسول أي جاءنا دعوة سواء هل كل من هو موجود اليوم على وجه الكرة الأرضية بلغته الدعوة؟ أنا لا أتوقف أبدا لأنه لا.
الجواب
هذا بعدين خلينا نشغل الجواب. أنا أجد
إن
المسألة تدفع يمين
لاستعمالها
من يعني لا تعتبر بدعة. بس أنت ما بدي إسمعه
لما قلت لك تعبت
فيها. قلت لا
أذكر
الله.
أي نعم
أذكر
الله
يعني. أنا ما قلت شيء. أنا قلت تعبت فيها. أنت قلت لا أنا لا أعبت فيها أنا ما أذكر الله. أنا ما قلت إنه يقول تذكر الله من بدعة.
يعني هذه أن أذكر الله تبارك وتعالى ولا أعبد، فإذا ذكرت الله فيها يكون لا يجوز، وإذا عبدت فيها يجوز.
شايف أنت؟
لا
هذا مبطيء.
لأن حتلعب فيها هي ما صارت الأمور دي.
ما ماذا تعبت فيها؟ أنا ظننت يعني من باب حسن الظن فيه إنه بيستعملها للعبث فيها والتسلية. لا أنا أذكر الله فيها.
والله يا شيخي سالي مرحوظة يعني لما واحد يبتدي يكون عنده استشعار كأنه بتذكر وفيه شبه التزام في التسبيح، ولكن سمعنا أنها لأنها بدعة وكذا الواحد، وبالتالي عم ننسى اوقات مثلا يعني استغفار عدد معين. هذا
صلى الله على محمد. تعرف شغال لا تكون هون للشيطان على اخيكم.
لا انا حاجه خاصه يعني صحيح ما انا صار كله سبحه يعني هذه حاجه خاصه فيني
فهموني في يعني بس لا يعني تعبير السور الأرض مسكوني لا
والله يعني أنا أقول نعم نعلم الحمد لله رب العالمين ولا نفضل لا ثم نفضلكم من علمكم تفزنا وتفضحوا وتعلمنا من قديما يعني إنه هذه الأمور لابد أن يسبح إن كان على يده الرسول من دخل على عائشة وإلى آخره، وهذه الأنوار وأنها مستنطقات يوم القيامة وتسجد لنا، هذا نفعله إن شاء الله. ولا أقول نزيد على السنة، بل من باب التذكير حتى الإنسان يذكر الله تبارك وتعالى على كل أحواله. فأصبح الإنسان إلى وين يذكره يعني أحيانا الإنسان يعني دون أدنى تخطيط وإلى بيت فقط كان قال سبحان الله الحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا
قوة إلا بالله. دون التزام بسبح فيها
لا ولا ولا
دون التزام يعني لوقت معين أو
بحيطة معينة. نحن سألنا الآن مو ورد على واحدة أمهات المؤمنين
جويرية
أربعين
أنا مو داخل في عقلي شيئين عم أشوفهم تناخذين، فنريد يعني خدمة التناخذ هذا، وهو أنا بقول تعلمنا من الناس بفضل ثم بفضلك، بس بعدين يقول أنا ماني متشجر من تحقيقك. فما بعرف شو موقعي بين
الكلمة. لا هو يتعلم الحمد لله أنا عندك. العقيدة الثانية يعني كذا هو العقيدة
الثانية. طيب تعطيهم خبر إن شاء الله يتهيئوا لأن هذول حديثهم قريب وراء الأبواب بتاعته.
طيب يعني هيئوا خلاف الساعة
مثلا؟ لا لا أنت إذن ما عليك.
ما يكون فيها شواطئ. ولكن ضل عنده بعض الاشياء
في راسه يعني
في بعض المجاهدات
الله يهدينا ويهديك. اي والله امين.
عطيه شيخ عشان الشيخ مجهول رجل الحياه مره سالته عنكم ف يعني كنت اتكلم كل خير. المهم الرجل كان عم يتكلم بمثل يعني عم بطرحه يعني مثيرة عنده والحياة هي واقع من الآن واحد يعمل خير بدين شخص افرض مبلغ 100,000 ليرة فبرد له يا بعد 5 سنين القوة الشرائية تبعت 100,000 ليرة أو 100,000 ريال. مثلا كانت بتجيب سيارة ما بتجيب بقى سيارة نفس الموديل أو منزل. هذا طبعا بوجود عملة غير ذهبية ثابتة يعني مثل هلا الليرة اللبنانية اللي مدين له مثلا 2,000 فرع. فهل يستطيع الواحد يبين شخص يقول له مثلا أنا دينتك مبلغ يعاني شراء سيارة بويك موديل الحديث الآن فبدك تنزل لي إياها بعد 3-4 سنين تشتري لي سيارة بويك بس تعطيه مثلا نقد
عرفت تمام
ايه. او يقول له انا بدينك هلا مبلغ هذا بجيب الان كيلو فضه او كيلو ذهب لما ترد لي يا اخي انا ما بدي زياده ناقص اذا كان ناقص هل بتشتري لي ما يعادل كيلو ذهب بهذا الكيلو فهل يجوز هذا الشيء؟
بالنسبه للسياره البويك ما بيجوز بالنسبه للذهب او الفضه بيجوز
ما يعادل ما يعادل ليش؟
وبرضه ان شاء الله يعني قاطرك عندك بس كله يعني طريقه
او منزل او منزل او
اي شيء
نعم
طريقه كلها بس مشان توضيح التوفيق
نعم
سياره البويك بجوز كمان مثل الفضه والذهب والدار والعقار واي شيء ان كان لكن في فرق بين الحاجيات عندي السياره وكالدار ونحو ذلك من البضائع وبين الذهب والفضة. طبعا لو انك نجد مثال الذهب والفضة بعد سيارة البويك كنت بقول لك بدون هذا الشرط بشرط وهو ان تكون السيارة بعد 5 سنوات اللي هو وقت الاداء مش تقع سعره بسبب هبوط فقط العملة وإنما في كمان ارتفاع أمان الجودة أو ارتفاع البضائع بسرعة عامة يعني عرفت فهذا الارتفاع ينبغي أن يحسب حسابه عرفت كيف؟ ولذلك أنا قررت في الجواب أخيرا لما جبت أنت الذهب والفضة بعد سعر البويك قلت الذهب والفضة نعم أما سيارة البويك لا لأنه
الأخير
أيوة أما الذهب والفضة هو يكون العملة العملات الورقية هي كما هو معلوم لدى الجميع ليس لها قيمة ذاتية قيمتها اعتبارية بالنسبة من المدخر لها تبعرفه قديم
حديثا لا
معليش الآن قديما إذا الآن أسمع هذا الجواب ولا أجد بديلا قديما كان يقابل كل عملة نسبة معينة من الذهب إلى أن ماذا يقابلها؟ إن كان لا يقابلها لا شيء هذا مش معقول
ميزان تجاري أنا سألت في هذه المسألة أخصائيين اقتصاديين وعلى مستوى يعني نقدر نقول على مستوى عالي في البلاد العربية وفي منهم واحد أخذ يعني رشح لجائزة نوبل الاقتصاد هندي في شو اسمه موجود جامعة الملك عبد العزيز فكان الجواب انه العملة كثير اشياء قال اول ما تالي فكرة وضع عملة وقصادها ذهب كان حوالي 60% ذهب فعلا اما الان العملة تتحكم عدة اشياء ذهب وقلت ما بقى نقدر نعتمد اعتبارات سياسية محاصيل وانتاجات ميزان تجاري يعني ميزان تجاري بشكل عام والدور السياسي الكلمة السياسية صار لها وزن كبير جدا في تحديد قيمة هذا
يعني مقول بس شو الحصيلة شو قيمة بقى الدينار او الريال او العملة السورية شو قيمة يعني بايش بنقابلها هذا اللي ما عندناش جواب عليه اما كون العوامل السياسيه والاقتصاديه ومدري ايش هي عوامل مؤثره هذا امر مطلوب اجمالا لكن
ما في شيء بقابل هذا التعارض يعني يقولوا لك انه محطوط له ذهب بخزنه مقصود عليه
طيب شو المقابله شو بنقول؟
مجرد اتفاقيات
واتفاقات بين دول العالم والعصابات الكبيرة المسيطرة على رأس المال العالم.
طيب
اطرحوا شوية
البنك الدولي.
ايه البنك الدولي هذاك عنده سياسات ومسيطر عليه، بينزلوا اشياء بالسوق، بضربوا اشياء وفرقوا اشياء وما حد فاهم شيء، هم على مستوى عالم.
هذا كله مفهوم، بس انا ما اخرج من الجواب. نعتبرها بضاعة تقابل الارتفاع والهبوط
بالذهب؟ لا، بعتبروها نوع من انواع النقود، شيء ثابت لا له علاقه بالذهب. لا تقدر تقول من مره 100 ذهب، ولا تقول عنه فضه ولا شيء. نقد ثالث متفق عليه غير الذهب وغير الفضه، هذا اللي طلعت منه انه ما بقدر تعتبروه ذهب، لا تعتبروه فضه، لا. ايش هو؟ قال هذا شيء نقد ثالث اتفقوا عليه وحطوا، كانوا اصابوا فيه ذهب كثير، والان كل ما بعد تخلص دور الذهب وما عم بتجند، مجرد اتفاقيات وصندوق عالمي.
طيب اللي بيقول الكلام هذا،
نعم،
مو ضروري يكون فقيه. هذا الانسان نفسه من مثلا 10 سنوات اقرب انسان 1000 ليرة شوي. هلا هو في بدا 1000 ليرة شوي، هو هذا المتفلسف في هذا
المكان.
صحيح ما سألته، لكن شو تصور هذا الجواب؟
لا لأنه
50,000 ليرة هلا لو اعطاني انا بشتري مسكين، بقدر انا اقول اعطيني 500 ليرة عم بخاف تصير ربا 500,000. لو قال اعطيني 500,000 بدل 50,000 ربا، لو رضي ما اسمها ربا،
لا ما اسمها ربا. الربا هذا ما بيكون العملة مقابل عملة تماما وزيادة. اما انا قلت لبعضي
هي عملة مقابل عملة
أنا عملة مقابل عملة وزيادة، يعني قيمة العملة لما دفعتها هي قيمتها لما قبضتها وزيادة.
مثلا شوف، أنا معك يعني قبل كم سنة كانت؟
من
10 سنين كانت
الليرة
السورية الدولار كم
ليرة؟
كان 4 ليرات مثلا، 40 ليرة، 45 ليرة. طبعا لا، انت تاخذ نفس الشيء بالدولار. طيب انا شو؟
كان دولار.
بس ما في اتفاق. 1000%. يعني الان من اليوم ممكن اشتري او اقول له اخي انا صحيح عم بعطيك عندي، بس انا بدي اياها بحط مخيات معين متفق عليه. دولار او فضه؟
ذهب وفضه. لانه الدولار اللي بيتحكم في دوله. اما الذهب والفضة ما تقدر تتحكم فيها.
والله بتحكم،
بتحكم اليهود فيها.
والله اليهود يا شيخ
بتحكم،
والله اليهود بنزلوا بيطرحوا الاف السيليات مرات بنزلوا لك الذهب، بيطلعوا من الاسواق.
في مساله بتحطي بالك، الذهب بيكون مثلا عند اليابان مدخر، فامريكا مثلا بواسطه اليهود كما تبالغون في خطورتهم في خطورتهم، هن طول بالك الله يهديك، فهن ينزلوا قيمة الدولار لمصلحتهم، يرفعوا قيمة الدولار لمصلحتهم، لكن هن ما بيقدروا يأثروا على الذهب المدخر عند الدول الأخرى، سواء رفعوا القيمة أو خفضوا، صح ولا لا؟ هذا هو. لذلك فأنت مشان تضمن حقك تدفع مثلا 1,000,000 ليرة سورية أو مثلا ريال يساوي الآن كذا جرام ذهب، فأنا بدي توفي لي يوما لهذا السعر
سواء
سريع أو نجي.
إذا جاب لي مثلا أعطيته حوالي كيلو ذهب بسعر كيلو ذهب، وجاء موعد وجاب لي قال لي خليه هاي كيلو ذهب،
هذا هو الحظ.
ما
هذا هو الحظ.
إذا جاب لي ذهب
طيب يعني سواء كان لك او عليك
والله.
بمعنى انه ربما ترتفع سعر العملة الورقية مثلا، عرف كيف؟
يمكن صحيح
يمكن هذا وان كان يعني الواقع معنى يدل على هذا، لكن لازم نتصور يومئذ هو اشتراها باغلى اشتراها بارخص ما يمكن. صحيح
طيب شيخي، سؤال ثاني، موضوع الذهب وال زمان كنت قلت انه لا نستطيع بيع وشراء الذهب المصنع بالوقت الحالي الا اذا رجعت العمله الذهبيه.
الا
اذا رجعت العمله ذهبيه،
لا ورقيه فضه يعني.
ورقيه لانه يعني لانه طيب انا يبقى الان اتصلحت معي، كنت اول اقول يعني هلا بدي عندي ليره ذهب وبدي اروح اشتري، طيب شو بدي اعطي اجرته للراجل؟
تفضل
هذاك وقت ما بقدر بعطيه ذهب،
ما في ريالات الان.
طيب الان اعطاه ريالات يا شيخ؟
شوف خلي كل شوي،
خلي الواحد
هادئين في البحث. شو بدك انت هلا تشتري؟
بدي اشتري ذهب.
شو بدك تشتري؟
بدي اشتري شيء مصنع
مصروف،
شيء مصروخ ما بدنا عشان ندخل بالمحلق.
لا لا يعني
تتعلق
ولا بدنا ندخل انه تاب الرجل ولا ما تاب، ما لنا فيها.
نعم ندخل موضوع اخر. الان بروش مثلا مصنع بدي اشتري بالعمله الورقيه، فيها شيء؟
شو سميتها بدك تشتريها؟
بالعمله
لا هي
بروش قطع شغله مصنع
بروش يعني
بروش
يعني زين اللي تعلق على الصدر
زهره يعني ذهبيه ذهبيه. طيب هاي اذا بدك تشتريها على الطريقه الشرعيه بدك تحطها في الميزان.
نعم.
كم جرام ذهب؟ قديش حال جرام ذهب؟
حقيقة 50
طلع 10
جرامات 500 ريال. هذا ذهب صافي.
هذا ذهب صافي.
نعم.
ما بيجوز تدفع له أجرة الشغل تبعها. لكن لو كان عندك عملة فضية تقدر تشتريها 510 520 لأنه اختلف الجنس.
طيب.
ماشي؟
لا ما ماشي.
يعني تعطيه فضة بقيمة 520.
اللي اختلف
مو بقيمة، هي 520 520 درهم فضة.
نعم ما هو ماشي. هذا انت لأن حتى تعتبر هذه عملة ذهب
للعمل. ايوه
ورقة عملة الورقية اللي عم نستعملها
بتعتبرها
ذهب. لا بس هي الواقع ما هي ذهب ولا شيء، هي عملة نقدية. هي عملة لا لا ما لنا هيك ترى، خليها بحث عني
قريته عليك
الآن يا شيخ. قلنا مرة ثانية إنه نحن الآن ما نقدر، سألنا أهل الاختصاص قالوا يا أخي هذه ما اسمها شغلة مخلوطة، بدك تعتبرها خلطة من ذهب على فضة على مزروعة على سياسة، ما تقدر تعتبرها ذهب،
يجب عليها الزكاة.
طب مثل الفضة يجب عليها الزكاة، جنس ثالث
ما جاوبني.
يجب عليها الزكاة
ليه؟
لأنها نقد.
نقد؟
إيه
مو نقد، ما اعتبرته نقد.
نقد ذهب
مين قال النقد؟
أنت أنت ما غيره.
مين يعني هل الرسول صلى الله عليه وسلم قال النقد بس ذهب وفضة؟
أنا هل الرسول عليه السلام عندي أحاديثه، هو شرط موهوم، لكن أنت اللي قلت هيك.
نعم
أنت اللي قلت هيك.
أنا قلت نقد ثالث عملة ثالثة.
أنت قلت من فضة من ذهب من مزروعات من أشوخ. إيه؟ يعني خلط أشياء خلوطة يعني مخلوطة.
طب أنت برأيك ما عليها زكاة؟
أنا برأيي
إيه؟
أنا عمل لك أصل ذهب، ولذلك لا يجوز مفاضلة بين قطعة الذهب.
طيب.
وبين العملة.
هذا صحيح لو نحن سلمنا لك
معليش هي تركنا نحن، بس أعطينا البديل يا أخي حتى نعرف شلون بدنا نتعامل. يعني مو
انا لم اسال شيء.
طيب معليش تسالني قريب تسال غيري مش مهم. بدنا نصل لنقطه نعالج العمله هي من كل جوانبها.
نعم.
مو بس اذا كنا بدنا نشتري قطعه ذهب.
نعم.
بقول لك انا قطعه ذهب ما بيجوز تشتريها بأكثر من وزنها ذهبا. قديش الذهب حقهم بالليرات السورية أو السعودية؟ ندفع لا زيادة. ليش؟ لأنه أنا عم أقول هاي أصلا ذهب، فلهب أن يكون مثل بمثل. أنت بتقول لا، أهل الاختصاص قالوا كذا وكذا، سمعنا وفهمنا، لكن في النهاية في النتيجة شو اسمها العملة هاي؟ عملة ذهبية فضية نحاسية إلى آخره. أي شيء
طيب نقول نحاسية
بتقول
نعم.
مع المكابرة ولا بدون مكابرة؟ مو نحاسية النحاس إذا محيناه وجمعناه بدينه في الميزان وتأخذ ثمنه كذا وكذا
نعم.
ها؟ أما دون وراء إذا محيتهم للحرب ما بيصلحوا.
طيب.
يعني الورقة البياض
طيب
أنفع
الذهب
منها.
طيب الذهب كذلك الأمر.
كيف؟
أنا لو حرقته
كيف الذهب كذلك؟
لا الآن أنت لما بتقول الآن هو ذهب يا شيخ.
يا شيخ قبل لا تخلينا ندخل في متاهات. بتقول الذهب كذلك. كذلك يعني عم تشبه الذهب بالوراق؟
لا عم بشبه الذهب بالخاص. يعني له قيمة إذا صهرته إذا
إيه كذلك كذلك.
نعم أما الورق لو حرقته
إيه
ما له قيمة
صحيح.
فكيف أنا عبدين هذا الورق بالذهب؟
لأنه بارك الله فيك هذا الورق كسنة أنا أخذت منك مليون ليرة
فعاد
لك سند
فعاد الذهب
ترك لي هذا المعادلة أعطيتك سند أنه لك عندي مليون ليرة هالسند هذا شو فائدته؟ بس إثبات الحق اللي لك علي. أما الورقة هي ما لها قيمة ذاتية صح ولا لا؟ والعملات الورقية هكذا ما لها قيمة ذاتية، قيمتها قيمة اعتبارية. الآن هون نحن عم ندور نحن عم ندور في دوامة ما عم نخرج منها. هالقيمة الاعتبارية كانت قديما
ذهبا
أنا ما فيها إشكال صح ولا لا؟ والعملات الورقية هكذا ما لها قيمة ذاتية، قيمتها قيمة اعتبارية. الآن هون نحن عم ندور نحن عم ندور في دوامة ما عم نخرج منها. هالقيمة الاعتبارية كانت قديما
ذهبا
أنا هاي ما فيها إشكال. الآن بدنا نعرف شو قيمتها
اعتبارية.
قال الدكتور خليط لي
نعم
نقول ذهب فضة زرع قمة صاحبنا أخيرا بترول ومدري إيش من آخره. وبعدين هالعملة هي شو؟ عليها زكاة ما عليها زكاة؟
لازم عليها زكاة.
نعم
قولونا أنتوا عليها زكاة. الآن هذه أنتوا جبتوها الحمد لله حاجة اعتبارية
ايه
بس شفقوا عليها حضرتهم أنه والله يعني هلأ أنا ما ممكن أكتب شيكات كاذبة
نعم
إذا وراي ظهر ما حدا بحق وراي وشيكاتي بضل ماشي
نعم
وإذا رجال غلبان بدقوا فيني من على أمفطاتي
كويس
صح؟
أيه.
وهون هلا دول كبيرة بتطلع أوراق بتنزل مين بدو مين دي رائد أمريكا ايش عم بتنزل من الدولار؟
معليش بس بعدت عن النقطة. أنا عم أقول الورقة هي كالسند كالسند أنا أعطيتك سند السند هذا السند إذا محي
سألوها
ما عندي له قيمة
سألوها تتعهد
تعهد مؤسسة النقل العام
الحكومي
بدفع 100 ريال عند الطلب
قيمتها عم نقول اعتبارية وهذا نقطة متفقين عليها كانت كذا لكن شو صارت؟
الله أعلم
الله
أعلم. فليش عم نضل مصممين على أن نعاملها معاملة الذهب وعم نقع فيها الإحراج لكل المسلمين؟
لأنه لسبب اثنين، أولا هذا هو الأصل فيه، وثانيا لأنه لا يمكن أن نتعامل بعملة ورقية إلا على اعتبار قائم في الأذهان. وإلا قدم أنت أي ورقة لا تعصبك إلا إذا كان في هناك اعتبار لها. هذا الاعتبار موجود نعم
عند قائم بالأذهان عن كل نادرة من البشر، ولا أكثر الناس لا يفهموا إنه هذه قائمة بتعادل ذهب ولا بتعادل أي عملة، وبيع الحال وإذا اشتغل بياخذ ألف فلوس بس.
اسماعيل يعني
يعني
الواقع انه العالم ما له فهماني ان هذه تعاد الذهب ولا ما تعاد الذهب. اللي عم يبحث عن المسألة وموجع راسه كل من الناس، كل نادرة امثالك.
ليش؟ لانه الناس ما بيسألوا حرام حلال ماشي اشغالهم.
وانا هذا الامر قلقني منذ سنتين ثلاثة وبحثت كثير، سألت بتوع اقتصاد يعني كل واحد معبي مركز يعني
ايه، بس انت ما بدك تريح
ما وصلوا ذا شيء، يقولوا لي لا هيك
معليش، مو انت سألت من ناحية اقتصادية؟
نعم بس ناحية
اقتصادية معليش معليش طول بالك، سألهم بقى من ناحية فقهية ولا تولدوا من فقهاء، ما لا تولدوا من فقهاء.
نعم
لأنه كما قال عليه السلام إن الحلال بين والحرام بين وبينهما أمور مشتبهة.
نعم
فإنسان أنت أعطيته 1000 دينار تاني يوم لعبة سياسية كما أشرت آنفا أو حرب قامت بين دولة دولة هبط فجأة، تجي الرجل يعطيك ياهم يأرخص الأثمان. الاقتصاد يا هذا اللي فرشت لك الموضوع هي الفلسفة، بيقبل ياخذها بنفس الأعداد بنفس الأعداد، ما بيقبل ما بده وقت يعني. إذا هو خلي يحلها اقتصاديا، شو اللي دار في ذهنه ما يقبلها؟ أي العوامل اللي عزه هو جعل مؤثرات؟
أنا أحكي لك بقى واحد اقتصادي دينني ذهب صافي ونزل قيمة الذهب، كان كيلو الذهب 57,000 صار 40,000، شلت الذهب أعطيه بارد ياخذ ذهب.
شو بده؟
قال لي ليش اعطيتني اياه؟ اعطيتني اياه بدي اعطيتني اياه بعد ما صار 40,000. قلت له طيب اخي لو ذهب، انا عم بعطيك ذهب عملة ثابتة.
قال
لا انا اعطيتك
اياه
57,000 ريال.
طيب لب عليه انت، شو بيقول لك؟ لب عليه. لو انه غلي الذهب صار بدل 50 صار 100.
ايه
ترضى بالخمسين؟
قلت له انا قلت له لو طب كان احتمال زيادة كنت متاخده يعني، قال لي والله انا ما بدي زيادة بدي خلص بدي اياه لما بصير، وبالفعل كتبنا ورقة بيناتنا انه اوفيه الذهب لما سعره 57. وهذا ايه خبير كبير وتناقشت يعني بقول لك يعني،
بس هذا مو خبير
والله
مو خبير ابدا، بدل ما يخليه مخبى عند المدين ياخذ يخبيه هو، لانه هو شو سوى هلا؟ استنى لمضى سنه شهر اللي هو نفس البضاعه اللي قدمت له قبل شهر اعطيته اياها بعد شهر، هذا خبير؟ هذا ظاهر
خبراء اخر الزمان، هذا من خبراء اخر الزمان.
يا فضيلة الشيخ أقول بالنسبة للذهب هذا، إذا كان الذهب يعني موجود في محل تجاري ما هو مكمول في تجارة يعني شغال، هل تجب عليه زكاة؟ ليش؟ لا يعتبر من
التجارة يعني عرض التجارة
ما رجالي مرمو متشدين
في أشياء معنى
كان يخلص من الزكاة. مين قال لك ان الذهب هو تجاره؟
لا اللي اقول هو ما هو مقروض.
لا انت بتقول لا، شو لا؟
لانه مش
مقروض. انا عم اسالك سؤال.
لا هلا انت صحيح، هلا انت عم تسال الذهب هو تجاره ولا الشيخ بقول لك لا
هو مش
مين قال لك انه الذهب هو تجاره؟
ما
قلت لي لا، شو لا؟ ما قلت
يعني لا، ما احد قال لي انه هو عروض تجاره.
لا
انا يعني
بكفي.
لا. يعني عليه الزكاة، وأيضا المال إذا كان الأوراق النقدية إذا كانت تعمل في تجارة
طبعا عليها زكاة طبية.